الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ما زلنا في الدليل الشرعي اللفظي ومبحث الدلالة وبيان ما هو الوضع والعلاقة اللغوية، حيث سأل السيد الشهيد رحمة الله عليه سؤالا، وهو كيف نشأت العلقة بين اللفظ والمعنى، بحيث كلما ذكرنا اللفظ صار سببا لتذكر المعنى كالنار والحرارة والشمس والضياء وغير ذلك من الأمور. وذكر السيد الشهيد الرأي الأول الذي كان يوعز هذه العلاقة إلى الذاتية، يعني أنه نابع من طبيعة اللفظ ذاته، من طبيعة اللفظ ذاته. فهنا السيد الشهيد أشكل على هذا القول بأنه لو كان كذلك لما احتاج غير العربي إلى تعلم اللغة العربية ولفهم معنى كلمة ما مباشرة من معناها. إذن هذا ليس هو السبب وراء سببية اللفظ والمعنى وتذكر أحدهما بالآخر. والاتجاه الآخر الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه هو اتجاه الجمهور المشهور الذي يقول بأنه أولا أنه ينكر الدلالة الذاتية، وهذا ما يتفق مع السيد الشهيد به بأنه الدلالة الذاتية خاطئة، ليست هي بحد ذاتها الموجب لسببية اللفظ مع المعنى، بل يقول أن السببية أو العلاقات التي نشأت بين اللفظ والمعنى نشأت على يد الشخص الأول الذي وضع اللغة. مثلا نحن الآن أتينا إلى هذه الدنيا، وأنا رأيت هذا الشيء، فأنا أقول هذا الشيء أسميته سين، فقلت أن سين لهذا الشيء، فحينما أقول سين فإنه يكون هذا الشيء. بعد ذلك يقول أن السببية هي نشأت على الشخص الأول، لأن الشخص الأول اللي وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، سين لهذا المعنى، فعن طريقي أنه أنا اعتبرت سين لهذا المعنى، فيقول من يقولون أصحاب القول الثاني أنه هذا هو الذي أدى لتكون السببية بين اللفظ وبين المعنى، فكل لفظ أصبح يدل على معناه. وهذه العملية حينما أضع سين لهذا المعنى، هذه نسميها عملية الوضع. عملية الوضع، الوضع أنا أضع اسما ما لهذا المعنى، أو آلة جديدة أو منتوج جديد أنا أسميه تسمية ما، هذه العملية نسميها عملية الوضع. جيد. وأنا الذي وضعت اللفظ لهذا المعنى أنا أسمى واضع. جيد. والمعنى اللي هو هذا المعنى اللي هو المعنى اللي هو موضوعا له، وسين اللي هو اللفظ هذا نسميه موضوعان، فيصير عندنا وضع نفس العملية، أنا واضع اللفظ موضوعا لأننا وضعناه لهذا المعنى، والمعنى هو موضوع له. فيقول عن طريق، يعني يقولون أصحاب هذا القول، عن طريق هذه العملية اللي هي سهلة وبسيطة واتفاق، صار هنا اللفظ مدعاة وسببا لتذكر المعنى أو العلاقة بين اللفظ والمعنى. ولكن السيد الشهيد يقول أنه أنا أتفق مع أصحاب هذا القول في جهة، وأختلف معهم في جهة أخرى. أما الاتفاق فهو أنهم ينكرون الاتجاه الأول، يعني يقول هم صحيح في هذه المسألة أنه أنكروا الاتجاه الأول، هذا صحيح، ولكن أصل هذه العملية الوضع لا تجعل اللفظ سببا لتصور المعنى. لماذا؟ لأن السببية ليست هي فقط وضع تضع هذا على هذا، بل السببية جعل أنه هذا اللفظ صار كلما أذكره أتذكر المعنى. أنا حينما أضع له لا أستطيع بهذه السهولة أن أوجد علاقة السببية، فالاعتبار سهل المؤونة، ولكن أصل الاعتبار وأصل الوضع لا يؤدي هذا العمل بصورة صحيحة، بل أنه مؤسس اللغة صحيح وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكنه لا يفسر لي العلاقة اللغوية التي تحصل بين اللفظ وبين المعنى. لأنه اللفظ ما دام يعني لا يوجد فيه أي علاقة ذاتية مع المعنى، لأن مجرد وضع سين لهذا الشيء وسين لهذا الشيء، مو معنى ذلك أنه صار سببا لتصوره. فإذا لابد أن نبحث عن شيء آخر لتفسير هذه الظاهرة. وإلا مثلا لو هل يمكن للواضع أن يجعل كما هو المثال الموجود عند السيد الشهيد حمرة الحبر الذي يكتب به هو سببا للحرارة؟ هل يستطيع اللغوي الواضع أن يجعل أصل الحبر هو سبب للحرارة؟ لأن هذا الاعتبار شنو الاعتبار؟ الاعتبار يعني أنا أضع شيئا لشيء ما. زين، أنا إذا اعتبرت، هل يمكنني أن أعتبر هذا الكتاب مثلا وكتاب أصول، هل يمكنني أن أعتبر هذا الكتاب كتاب قصة؟ طبعا لا يمكن الاعتبار. ليش؟ لأنه الاعتبار لا ينفع في الأمور الذاتية أنه شيء يكون سببا لشيء آخر، ولا يمكنني أن أعتبر أقول هذا الحبر هو سبب للحرارة وتصير علاقة بين الحبر والحرارة، ماكو هالشكل. فإذا هناك فرق بين العلاقة السببية وبين أصل الوضع، مو هاي العلاقة اللي وضعها الواضع وصار اللفظ سببا لتصور المعنى. فإن الوضع مجرد الوضع لا يشكل سببية بين اللفظ والمعنى، بل لابد أن نبحث عن حل آخر. والحل الآخر اللي يقول السيد الشهيد اللي يسميه بالقرن الأكيد. ما هو القرن الأكيد؟ يقول عندنا قانون في الذهن البشري أنه كل شيئين إذا اقترنا شيئان في إذا تصور أحدهما بتصور الآخر، فأنت كل ما تشوف واحد من عندهم راح تتصور الآخر. مثل المثال اللي ذكره أنه أصدقاء اثنين، أنتوا دائما تشوف هذول الأصدقاء معا، يروحون سوية، يسافرون سوية، يزورون سوية، يدرسون سوية، فأنت كل ما تشوف واحد من عندهم راح ينتقل ذهنك إلى الشخص الثاني. هاي العملية يقول هذا القرن الأكيد والقاعدة اللي موجودة في الذهن البشري اللي كل ما تشوف واحد تتذكر الثاني، يقول هاي نسميها عملية القرن الأكيد. يعني كلما ذكرت أحدهما فإنك ستذكر الآخر. هاي العملية اللي موجودة في الذهن الإنساني هاي نسميها بالقرن الأكيد. يقول من خلال هذه العملية يمكننا أن نفسر السببية عن طريق القرن الأكيد. يقول صحيح مثلا أنه اللفظ وضعه الواضع الأول لمثلا أنت إجاك طفل جديد مولود جديد فسميته أحمد. أحمد ما صار مدعاة لتذكر هذا الطفل، ولكن نتيجة استعمال واقتران بهذه القاعدة الذهنية الموجودة عند الإنسان أنه أحمد لهذا الطفل، أحمد لهذا الطفل، أحمد لهذا الطفل، طفل اسمه أحمد. فهاي راح يصير بيناتهم شنو؟ بيناتهم قرن أكيد، بحيث كلما تنظر إلى الطفل تشوفه أحمد، وكلما تسمع صوت أحمد راح تذكر الطفل. هذه العملية اللي تصير من خلال تكرر الاستعمال هاي نسميها اللي موجودة في قانون والذهن البشري، هاي اللي تؤدي إلى القرن الأكيد. إما من تكرر الاستعمال ولا مرات تكون من مرة واحدة. مثلا يقول في الحالات التي لا تنسى، صارت حادثة ما، مثلا أنت سافرت يوم بالطائرة إلى مكان ما وصار فد مسألة في الطائرة، فأنت كلما تذكر تلك المسألة تذكر الطائرة، وكلما تذكر الطائرة تذكر تلك المسألة. هذه الاقتران صارت مرة واحدة ولكن صارت لا تنسى. لماذا أصبحت لا تنسى؟ باعتبار أن الواقعة كانت بشكل بحيث أصبحت مقرونة قرن أكيد بالطيران. فإذا القرن الأكيد هاي العلقة اللي موجودة في اللغة، القانون اللي موجود في الذهن البشري، هذا يكون إما عن طريق تكرر استعمال هذا اللفظ لهذا المعنى فصار بناتهم قرن أكيد، أو استخدامه لمرة واحدة ولكن هذه المرة الواحدة في ظرف مؤثر، هذا الظرف جعل من تصور هذا اللفظ مدعاة لتصور المعنى. فإذا السؤال اللي انطرح أنه العلاقة الذاتية كيف أصبح اللفظ سببا لتصور المعنى، فيه ثلاث آراء. الرأي الأول أنه هناك علاقة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى، كلما تذكر هذا اللفظ ومن ذاته يكون مدعاة للمعنى، وأنكره السيد الشهيد لأنه أجاب بأنه لو كان كذلك لما اضطر غير العربي لتعلم اللغة العربية لكي يتعرف على معنى كلمة ما مثلا. الرأي الثاني أنكر القول الأول ويقول عن طريق المعتبر الأول، عن طريق الواضع الأول. هذا الواضع الأول وضع لفظا لهذا المعنى، ومن خلال وضعه لهذا المعنى صار سببا لتصور المعنى. السيد الشهيد يقول هذا الرأي صحيح، يتفق معنا في إنكاره للقول الأول، هذا صحيح. أما تفسيره فما تقدم سوى خطوة قصيرة ولم يفسر لنا الواقع، لأنه لو كان كذلك أنا يمكنني أن أعتبر هذا الكتاب اللي أقرأ بقصة أو الحبر أو القلم الجاف أعتبره سبب للحرارة، كل ما أكتب به راح يحترق. يقول هل يكفي هذا بحيث تكون علاقة سببية؟ يقول قطعا لا تكفي. إذن وجه السيد الشهيد رحمة الله عليه بذلك القول إلى مسألة أخرى، يقول أن هناك قانون خاص في الذهن البشري، إذا اقترن شيئان أصبح أحدهما مدعاة لتذكر الآخر، كما في أخوان اثنين دائما تراهم معا أو أصدقاء اثنين دائما معا، هذول كلما ترى أحدهما فإنك ينتقل ذهنك إلى الآخر من خلال التكرار أو من خلال ظرف مؤثر واحد يكون أحدهما مدعاة لتذكر الآخر. لنطبق، يقول وأما الاتجاه الآخر، الاتجاه الثاني، فينكر بحق، يعني إحنا مأيديكم أنه ينكر الدلالة الذاتية، فإن الدلالة الذاتية لا يمكنها أن تحل هذه المشكلة، ويفترض أن العلاقات اللغوية، عندنا علاقات لغوية بين اللفظ والمعنى، نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول. إذا كان الشخص الأول هو الواضع، أول واحد إجا على هذا المكان وكون الأسرة وكون المجتمع، هذا هي كانت الوضع يكون على طريقة، أو الأشخاص الأوائل أو لا مجموعة من الأشخاص الذين استحدثوا تلك اللغة، الذين أوجدوا هذه اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، جعلوا هذا اسم سين، هذا اسم صاد، ذاك اسم كاف، فكل لفظ وضعوا له، كل معنى وضعوا له لفظ معين فجعلوا يتكلمون به، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص. فقط تخصيص، أي تخصيص بالوضع، أنا قلت هذا سين، من حطيت سين لهذا القلم، هذا سين صار شنو، اكتسبت لذلك التخصيص فقط، من غير أي شيء، علاقة بتلك المعاني، صار سين اكتسب من خلالي أنا خصصته، قلت سين لهذا القلم، فصار سين علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص بالتخصيص، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالواضع. هاي الهوسة كلها اللي قلناها نسميها وضع، موجودة هي أيضا الآن عملية الوضع اللي هي تستخدم حينما نستحدث آلة جديدة، مثلا الكمبيوتر لم يكن موجودا ثم وجد، أول ما ظهر الكمبيوتر أيضا ابتدأت هذه المسألة، مجموعة من الأشخاص جلسوا قالوا ماذا نسميه، اسموه هذه الآلة، هل أنه مجرد التسمية صار سبب التسمية الاسم كمبيوتر مدعاة لتصور ذلك الجهاز فقط، يعني بسبب الوضع فقط، ويسمى بالواضع ويسمى الممارس له واضعا، واللفظ سين موضوعا، والمعنى موضوعا له، والحقيقة هنا السيد الشهيد يقوم ويبين أنه هذا الاتجاه غير ناضج، والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق، يقول أنا ما أرفضه كليا، بل صحيح هو ويانا في أنه إنكاره للقول الأول، في إنكاره للدلالة الذاتية جيد، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. اتقدم بشنو؟ اتقدم بأنه صحيح احنا نحتاج بالبداية إلى عملية وضع، لابد لنا من عملية وضع حتى يكون سين يدل على هذا الشيء، ولكن بمجرد الوضع تكون السبب اللفظ سببا لتصور المعنى، أنشئ علاقة سببية، يقول لا. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسس اللغة إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به المؤسسون، شنو طبيعة هذا العمل اللي قام به المؤسسون، وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ يعني عندنا يعني لم يلتفتوا إلى أين الإشكال، مو الإشكال أنه لماذا هذا، منين إجا هذا الاسم، صحيح بالوضع، ولكن كيف أصبح اللفظ اللي هو سين سببا لتصور المعنى. مجرد الوضع هل يجعل ذلك، هل يمكن لذلك أن يجعله أم لا؟ قل لا. وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس اللي هو آني للفظ سين وتعيينه له لمعنى معين سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ واضح؟ يقول هذا لا. وكلنا نعلم أن المؤسسة وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء. يعني يقول السببية ليست بالواضع، السببية ليست بالواضع. كما قلت لك أنا أقول أن هذا الكتاب سببا لحصول المعلومات، أنا أعتبر هالشكل، فهل معنى ذلك أنه صار سببا لحصول المعلومات؟ لا. ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، حتى لو 20,000 مرة، أقول أنه هذا الكتاب هو سبب للعلم، هذا الكتاب سبب للعلم. لا، هنا لا يمكن أن تكون هذا الكتاب واقعا سببا للعلمية، بحيث كلما ينظر إليه أحد فإنه سوف يتلقى معلومات علمية. لا. فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة. يقول هذا ليس بكافٍ، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. يعني هي المشكلة مو فقط في الوضع، المشكلة في السببية، اللفظ والمعنى. جيد. والصحيح، هذا هو الرأي الثالث اللي هو رأي السيد الشهيد، والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري. زين، شنو هذا القانون سيدنا؟ والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة. يعني هذا قانون بالذهن، كل ما يشوف فتشي يلتقي مع فتشي بالذهن دائما يتكررا، ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة، بين هذين الشيئين قامت علاقة، وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور آخر، يعني عن طريق هذا القانون اللي موجود في اللغة. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا. هذا موجود كمثال، شوفون إما بالمدرسة أو بالدرس أو بالعمل أو غير ذلك، تجد هذه بعض الأخوان هكذا. فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه، أسرع ذهننا إلى تصور تصور الصديق الآخر مباشرة، فلان شيء فلان شيء، لأن رؤيتهما معا مرارا كثير. ها، شوف هنا جاي يفسر أنه أنت حينما دائما تتكرر هذه المسألة بين سين وهذا المعنى أكثر من مرة، أكثر من مرة، أحمد وهذا المولود الجديد أكثر من مرة، صار اقتران أحدهما، فكلما جاء إلى ذهنك أحدهما فإنه ينتقل إلى الآخر، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجد علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. زين، هاي دائما هالشكل؟ يقول لا، وقد يكفي بل مرات تصير ظرف مؤثر واحد، كما يضرب مثال أنه لو سافر شخص ما إلى بلد وهذا البلد صار به مرض كوليرا مثلا، فكلما ذكر الكوليرا راح يتذكر ذلك البلد، ذكر البلد يتذكر الكوليرا، هذا لأنه ظرف خاص مؤثر. وقد يكفي مو دائما دائما تكرار، لا، بل قد يكفي مرة واحد. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر، إيش قد سيدنا، مرة واحدة لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر. ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة، صار عنده لا سمح الله مرض شديد ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد. يقول فقد ينتج، يعني مو دائما ينتج، ولكن إذا نتج نتيجة لذلك الظرف المؤثر، لأنه قد يكون هذا الشخص عنده كثير من الظروف المؤثرة، وقد يكون ظرف أقوى من ظرف آخر، أو شاهد فت حادثة أقوى من هذه الحادثة في ذلك البلد، فراح يتذكر الحادثة الأقوى. يقول إلى ذلك البلد علاقة بينهما، فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة. إذ نستطيع، كيف؟ إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة دائما، أو في ظرف مؤثر، إما بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر، هذين اثنين. الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. ثم بعد ذلك يبين منشأ العلاقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل